بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسنتم في هذا الدرس الكلام على الباب الذي بدأناه منذ درسين، ألا وهو باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري، واللفظ لأبي كامل. قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وقال ابن عبيد: فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحك وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائت نوحا أول رسول بعثه الله. قال: فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائت إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائت موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته. فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في السادسة أو في الرابعة. قال: فأقول: يا ربي، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته: قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. في هذا الحديث من المعاني التي لم تتطرق لها الأحاديث السابقة التي ذكرناها في الدرسين السابقين ما يظهر من ألفاظ الحديث من خطيئة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهل معنى هذا أن الأنبياء كانوا يعصون الله تعالى؟ وما هو المراد بكلمة الخطيئة؟ وما هو نوع المعصية على افتراض أنها قد وقعت منهم؟ وهل هي جائزة عليهم أو مستحيلة؟ لقد تكلمت على هذه المسألة قبل اليوم بشيء من الإجمال، والآن بما أنه قد ورد ذكرها لما معنا من ظاهر هذا الحديث الذي يتكلم على خطيئة الأنبياء التي يعترفون بها يوم القيامة أو يقولون إنهم وقعوا فيها، لا بد لنا أن نتكلم الآن على موضوع المعصية بالنسبة للأنبياء بشيء من التفصيل قبل أن نتكلم على ما في الحديث من المعاني الأخرى التي لم تمر معنا في أحاديث الباب. وأما بقية الحديث فهي تتكلم على نفس الموضوع الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ألا وهو إخراج الموحدين من نار جهنم وأنهم لا يخلدون فيها وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أما بالنسبة لمعصية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهناك أمور قد اتفق العلماء عليها وأمور قد اختلفوا فيها. فقد اتفق العلماء جميعا على أن الكفر مستحيل على الأنبياء بعد النبوة وهم معصومون منه، لا يجوز عليهم ومن ثم لم يقع. وأما قبل النبوة فالصحيح الذي ذهب إليه جماهير علماء المسلمين أيضا أنه لم يقع منهم كفر، فما نقل عن واحد من أنبياء الله ورسله أنه كان على الكفر قبل أن يصير نبيا، هذا بالنسبة للكفر والردة. وأما ما سوى الكفر من المعاصي فقد اتفق العلماء جميعا أن الأنبياء معصومون عن الكبائر، معصومون عن الوقوع في الكبائر، ولكن اختلفوا هل هذه العصمة عن الكبائر التي ثبتت للأنبياء هل ثبتت بطريق العقل أو بطريق الشرع؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع على الأنبياء بدليل المعجزة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ومن وافقه إن عصمتهم عن الكبائر من طريق الإجماع أي من طريق الشرع. وذهب المعتزلة إلى أن عصمتهم عن الكبائر من طريق العقل، أي أن العقل يحيل عليهم أن يقعوا في الكبائر. وكذلك اتفق علماء المسلمين على أن الأنبياء معصومون عن المعصية في تبليغ ما أمر الله تعالى تبليغه للناس، فهم معصومون عن الكذب فيه ومعصومون عن الخطأ، فإنهم يبلغون ما أمر الله تعالى بتبليغه دون زيادة ولا نقصان. ولولا هذا لو لم يكونوا معصومين عن هذا، ولو جوزنا عليهم الخطأ والمعصية أو الكذب في التبليغ لكان كل إنسان في شك مما يقول النبي أو الرسول. ولذلك اتفق العلماء على أن الأنبياء معصومون في إبلاغهم لما أمر الله تعالى بتبليغه للناس، هذا بالنسبة للقول. وأما ما كان بالنسبة للفعل وذلك أننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، فهل الأنبياء معصومون عن الخطأ في أفعالهم؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الأنبياء معصومون عن الخطأ في أفعالهم، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم، السهو والنسيان لا يجوز عليهم، هذا في الفعل وليس في القول. فإذا سألناهم ماذا تفعلون في أحاديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وقد وردت في طرق صحيحة مشهورة معروفة، قالوا نؤولها بما يتناسب مع عصمة الأنبياء عن السهو، لأنهم ذهبوا إلى أن الأنبياء معصومون عن السهو في أفعالهم. إلا أن الذي ذهب إليه معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا هو الحق الذي لا بد منه. ولكن إذا سهى الأنبياء في أفعالهم أو أخطأوا، ونحن نعلم أن الخطأ مرفوع اسمه عن الأمة، فمن باب أولى عن الأنبياء رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا إثم على ما يفعله الإنسان من خطأ ولا يقال إنه عصى. فإذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين من أن الخطأ أو أن السهو في الفعل قد يقع من الأنبياء، هل معنى ذلك أنهم يفعلون الخطأ ويقرون عليه وبناء على ذلك لا يعرف الناس وجه الصواب في الفعل؟ قالوا لا. إذا وقع من الأنبياء سهو أو وقع من الأنبياء نسيان في الفعل فإن الوحي ينزل ويبلغهم الحق ويرشدهم إليه، فلا يقرهم على ما ذهبوا إليه من خطأ، بمجرد خطأهم ينزل عليهم الوحي ويبين لهم وجه الصواب في الفعل فيفعلون ما هو الحق وما هو الصواب ويبينونه للناس. فإذا بالنسبة للقول هم معصومون عن الخطأ في أن يبلغوا الناس خلاف ما نزل الله عليهم أو خلاف ما أمر الله إياهم أن يبلغوا. وأما بالنسبة للفعل فقد يقع منهم الخطأ أو السهو أو النسيان ولكنهم لا يقرون عليه، ينزل الوحي ويبين لهم وجه الصواب فيه فيفعلون ما هو الصواب ويبينونه للناس. وعلى هذا يحمل ما وقع من نبينا عليه الصلاة والسلام من بعض الأمور التي جرت معه مع بعض أصحابه، مثل قصة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى أو أثار بدر أو غير ذلك من الأمور. وهنا كلام لا بد من قوله مع ما ذهب إليه جماهير علماء المسلمين، لأن السهو والخطأ بالفعل قد يقع منهم. إن الأمور التي يستند إليها العلماء في مثل هذا المقام هي قصة الأعمى رضي الله تعالى عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن بعض الأمور، وكان عليه الصلاة والسلام مشتغلا في ذلك الوقت بسادة قريش وكبرائها. جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمره باستطاعته أن يسأله عنه في كل لحظة، باستطاعته أن يسأله عنه بعد ساعة، باستطاعته أن يسأله عنه في المساء، باستطاعته أن يسأله عنه في الصباح، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين، ويستطيع أن يسأله في كل وقت. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الراهنة كان مجتمعا بسادة قريش، ولو أن سادة قريش أسلموا فيما يتبادر إلى أذهاننا وعقولنا القاصرة يحتمل أن تسلم قريش بأسرها. فاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في طاقاته البشرية، النبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر يعتريه ما يعتري البشر ويتوهم كما يتوهم البشر ويظن كما يظن البشر، فهو من حيث البشرية بشر ككل البشر، ولكنه مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم وأتي جوامع الكلم. ما نريد أن نقول إن رسول الله ككل واحد من الناس، لا، ومن حيث البشرية بشر ويعتريه ما يعتري البشر، ومع ذلك فهو مؤيد بالوحي من الله وله المزايا والخصائص والأمور التي لا يمكن لبشر أن يساويه فيها، ولكنه مع ذلك يصح ويمرض ويحب ويكره ويتلذذ بالطعم ويرى الشيء من بعيد فيتخيله كما يتخيل كل إنسان في هذه الحياة، ويرى الظاهرة فيحكم بناء عليها ما لم يكن هذا الحكم، ما لم يأتي الوحي ويقول ما لم يأتي الوحي ويقول له إن الحكم الذي حكمت عليه خطأ. أما إذا لم يكن هناك وحي فإنه يحكم عليها كما يحكم عليها كل إنسان. فلو رأى شاخصا من بعيد فيأتي أحد الصحابة ويقول له يا رسول الله هذا حصان بناء على ما ترى له، نبي عليه الصلاة والسلام ينظر كما ينظر هذا الصحابي سواء من حيث القوة البصرية كلاهما يبصر، فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يرى وقد يظن كما ظن هذا الصحابي يقول له نعم هذا حصان، وقد يخالفه ويقول له هذا بقرة. نعم لو ما لم يكن هناك وحي فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر كما ينظر الناس، وبناء على ذلك بالنسبة للأمور العادية النبي عليه الصلاة والسلام يحكم فيها بمقتضى العقل الإنساني بمقتضى العقل البشري. لو كنا نحن الآن في حالة كحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الدعاة المسلمين قد اجتمع بزعيم من زعماء الإلحاد في العالم أو بفيلسوف من فلاسفة الإلحاد في العالم، ونحن نعلم أن هذا الفيلسوف لو أسلم لكان لإسلامه صدى كبير في العالم ولكان له أثر، هذا إذا كان واحد. فإذا كان هناك عدد من الفلاسفة قد اجتمعوا بداعية من دعاة المسلمين يناقشونه ويناظرونه ولو أسلموا لكان لإسلامهم أثر كبير في هذا العالم المادي الملحد، وبينما هو في الاجتماع في هذه اللحظة جاء إليه أحد أصحابه يقرع عليه الباب ويقطع عليه سلسلة الأفكار ويمنعه من إتمام المناظرة والمناقشة، يريد أن يسأله ماذا يريد أن يأكل اليوم أو يريد أن يسأله عن أمر لا قيمة له الآن وليس بحاجة لأن يسأله عنه، باستطاعته أن يسأله عنه بعد انتهاء الاجتماع ولا يحدث شيء أبدا، ماذا سيكون موقف هذا الداعي الآن؟ نفترض أنفسنا الآن أننا في مثل ذلك الموقف، هل يستاء من مثل هذا السؤال أم لا يستاء؟ إن كل عاقل في الأرض يقول إن سؤال هذا الإنسان في مثل هذه اللحظة الحرجة سؤال ليس في موضعه، ولا شك أن هذا الداعية لو خرج إلى هذا الإنسان ورأى حقيقة سؤاله أو قبل أن يرى سؤاله لابد أن يتأثر ويقول له يا أخي لو انتظرت قليلا إلى أن ينتهي الاجتماع وسألتني، لأن سؤالك هذا قطع علي سلسلة أفكاري، لأن سؤالك هذا ربما جعل الجو بعد أن كان متأججا حماسيا الإنسان يندفع فيه بالكلام قلبته إلى جو آخر ربما يحتاج الإنسان إلى جهود كثيرة حتى يستطيع أن يرجع إلى الحالة التي كان عليها من اتقاد الذهن وتفتح القريحة واستعداد الحواس لإلقاء الكلام. إذن فعندما يعمل الإنسان عملا من هذا القبيل ما ننكره عليه، نقول له نحن اليوم إن عملك هذا بالنسبة لمقتضى العقل البشري بالنسبة للطاقات الإنسانية بالنسبة للطاقات التي يتمتع بها الناس هذا صواب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى ما عمل خطأ بالنسبة للمقاييس البشرية، بالنسبة لما كلف الله به الإنسان ما أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام، عمل ما يعمله كل إنسان في هذه الحياة لأنه هكذا أداه إلي عقله الذي منحه الله تعالى إياه، والأمر ليس أمر تكليف وإنما هو أمر اجتهاد بشري. ولكن علم الله تعالى المحيط بكل شيء الذي يعلم الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، كان رسول الله يتمنى أن يسلم زعماء قريش وكان يظن أن هذا المجلس ربما يكون من ورائه ثمره، ولكن الله يعلم أن هؤلاء الزعماء الذين اجتمع بهم لن يسلموا، وأن جوابه لهذا الأعمى خير من كلامه مع أولئك الناس. هذا ما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه أحد من البشر. فالله تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام لا على ما اقتضاه عقل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يسيء لهذا الصحابي ولا أراد أن يخالف أمرا من أوامر الله. ما أمره الله قبل ذلك إذا جاءك الأعمى فاخرج له ودع كل أمر من أمورك، ما أمره الله بهذا. نعم في علم الله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ. الأولى إجابة الأعمى الذي جاء يسأل رسول الله، ولكن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم قادر على أن يدرك هذه الحقيقة بقواه بشرية؟ ما عنده قدرة على هذا، لم ولن تكون عنده إلا إذا أقدره الله على ذلك. ولذلك عندما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا ما يقال إنه أساء في جانب الله، ولا يقال إنه أخطأ بمقتضى العقول البشرية، لكن بالنسبة لعلم الله تعالى أخطأ. أنا الآن أجلس معكم الآن، أنا في ظني وفي ظنكم جميعا أن مجلسنا هذا خير، وأن مجلسنا هذا فيه فائدة وفيه ثمرة، لكن ربما كان في علم الله تعالى خلاف ذلك. هل نحاسب عليه؟ ما نحاسب عليه، نحن نحاسب فيما تستطيع أن تتوصل إليه عقولنا البشرية. على العكس من ذلك، أنا أحاسب الآن لو أنني قلت إن مجالس العلم فيها سوء وفيها شر، أحاسب على هذا. وإن كان في علم الله قد أصبت في كلامي على بعض المجالس أحاسب عليها، وإن كان كلامي هذا مصيبا لما في علم الله، جئت إلى مجلس علم فقلت هذا المجلس فيه إن منكر أو إن هذا المجلس منكر، قلت هذا الكلام، وبالفعل كان هناك في علم الله تعالى أن هذا المجلس منكر. على افتراض، أنا أضرب صورة، ما نناقش في الصور، ما نناقش في الأمثلة، أنا أضرب مثال فقط لا غير، مثال خيالي، مثال عقلي، فأرجو عدم المناقشة في المثال. نعم، فليفترض أن هذا المجلس كان كذلك في علم الله تعالى، أنا بالنسبة لنظر البشر، بالنسبة لقوانين الشرع التي بين يدي ولا وحي عندي، أصبت أم أخطأت؟ أنا أخطأت. وإن كنت قد أصبت ما في علم الله تعالى لأنني قلت بخلاف قوانين الشرع. ونظير هذا، إذا أردتم الدليل اليقيني القطعي على هذا، ما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح. العبد الصالح خلق السفينة، في قانون موسى الشرعي يجب أن يعاقب، ولكن لما كان الأمر بسيطا قال له لقد جئت شيئا إمرا. في المرة الثانية قتل العبد الصالح الغلام، لو كان لموسى عليه سلطان لقتله، لو كان لموسى عليه سلطان لقتله، إذا قال له لقد جئت شيئا نكرا في المرة الثانية، عملت منكرا، يجب على موسى عليه السلام أن ينكر. هل نستطيع أن نقول إن موسى أخطأ في إنكاره على العبد الصالح بغض النظر عن كونه الخضر أو غير الخضر؟ أبدا. كل من يقول إن موسى أخطأ في اعتراضه عليه فهو المخطئ. موسى عليه السلام فعل ما يجب عليه أن يفعله، ولو فعل غير ذلك لقيل إنه أخطأ. لو أن موسى سكت على قتل العبد الصالح للغلام لكان في شرعه مخطئا ولكان عاصيا حتى، يجب عليه شرعا أن ينكر، لأن الله تعالى كتب عليهم أن النفس بالنفس، التوراة، القصاص قديم، فيجب عليه أن ينكر. وإن كان فعل العبد الصالح موافقا لما في علم الله تعالى، أنا ما لي مكلف بما في علم الله، أنا في الحياة مكلف بما يجب علي أن أفعله. ولذلك حينما نرى الإنسان يعصي الله نسأله، نقول لماذا عصيت؟ يقول يا أخي الله كتب علي هذا. هذا ربما عند بعض الناس بالتحليل الفلسفي إذا أردنا أن نخوض في القدر، إذا أردنا أن نتعمق، يعني ربما يقول الإنسان في أول وهلة يعني كلامه مضبوط، ربما يقول بعض الناس هذا الله تعالى مقدر عليه، ولكن هو حينما فعل هذا فعله امتثالا لأمر الله وطلع على علم الغيب وجاء وعمل المعصية حتى يحقق علم الله، أم أنه اجترأ على حدود الله؟ واجترأ على حدود الله. حتى لو قلنا إنه مسير، لو قلنا هذا، مع ذلك يعاقب، لأنه لما فعل هذا ما فعله امتثالا لأمر الله تعالى، وإنما فعله ليخالف أمر الله تعالى، ولذلك يعاقب حتى على القول بأنه مسير. ما أريد أن أتكلم على هذه المسألة وإنما أضرب مثال. فإذا نبينا عليه الصلاة والسلام ما فعل إلا كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، نفس الفعل فعله، نفس الشيء فعله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ظاهرة غير طبيعية فحكم عليها بمقتضى عقلي وبمقتضى القواعد البشرية، ما يقال إنه أخطأ لا في معيار الشرع ولا في معيار العقل، أصاب 100% في معاييرنا البشرية، ولكن في علم الله تعالى لا، الأمر على خلاف ذلك، ولذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى. ولو أن هذه الحادثة تكررت في عصرنا هذا لفعل كل واحد منا كما فعله رسول الله، ولا ندري هل ما نفعله يكون الصواب. نعم في عقولنا الصواب، وقد يكون عند الله صوابا وقد يكون خلاف ذلك. ولولا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعنا أن نقول إن ما فعله رسول الله مع عبد الله بن أم مكتوم كان خلاف الصواب، ما نستطيع أن نقول هذا. مثل موسى عليه السلام لما أنكر موسى على العبد الصالح ما فعل مسألة مطروحة للنظر، ما يوجد وحي عندنا، عندنا قواعد عامة، ما يوجد عندنا وحي. النبي عليه الصلاة والسلام ما خالف شرع الله ولا خالف أوامر الله ولا خالف مقتضى العرف ولا خالف، ما خالف شيئا، مسألة اجتهادية قال فيها عمر بن الخطاب رأيا وقال فيها أبو بكر رأيا، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وزن الأمر، اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد وحي الآن، فأداه اجتهاده إلى ما ذهب إليه أبو بكر. هل عصى رسول الله في هذا؟ هل أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ مسألة موازنة ما بين العقول، ما يقال إن رسول الله أخطأ فيما ذهب إليه بناء على مقتضيات العقول البشرية، لكن الله عالم الغيب يعلم أن هذا الحكم خطأ فعاتب عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو نزل بنا العذاب لما نجا منا إلا ابن الخطاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. فإذا بغض النظر عن الكلام الذي ذكرناه من أنه يجوز على الأنبياء أن يقع منهم الخطأ والسهو، ونحن على ما ذهب إليه جماهير علماء الأمة، لكن هذه الوقائع التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمقتضيات العقول البشرية ما كانت إلا محض الصواب بالنسبة للعقل البشري، وبالنسبة لعلم الله تعالى كانت على خلاف الصواب، ونحن لسنا مكلفين بما في علم الله تعالى، وإنما نكلف بما تقول قواعد شرعنا وبما تؤدينا إليه عقولنا في النظر السليم. وأما بالنسبة للمعاصي، صغائر المعاصي، هل يقع من الأنبياء معصية صغيرة أم لا؟ قال العلماء المعاصي الصغيرة تنقسم إلى قسمين، هناك بعض المعاصي التي تدل على الخسة والدناءة في طباع صاحبها، كمن يطفف المكيال بحبة قمح، حبة القمح لا تغني ولا تفقر، فعندما أجد إنسانا يطفف المكيال بحبة قمح هذا يدل على دناءة صاحبه، دناءة نفسه خسيسة جدا، أو أنه يسرق لقمة من الطعام، يجلس مع إنسان فيريد أن يأكل معه فتمتد يسرق لقمة من الطعام، هذا دليل على الخسة والدناءة. عندما يأتي الإنسان يجد مليون دينار مثلا مرمية في شارع وتمتد نفسه إليها مثلا يقول الناس جميعا كل واحد يقول يا أخي والله هذا شيء مغري مغري بغض النظر عن المعصية أو ما أتكلم عن هذا وإنما هو شيء مغري. كل إنسان نفسه تفش لمثل هذا ويمنعه دينه أو شهوته تنتصر شهوته على دينه فيسرق. لو أن إنسانا جاء وضرب إنسانا أمام الناس صفعه على وجهه فما كان من هذا المصفوع إلا أن أخرج مسدسه وقتل هذا الذي صفعه. معصية لا شك, صفع على الوجه ما تستحق القتل, يعاقب الإنسان بصفعات مثلها, لكنه أخرج مسدسه وقتله. هذا ما يقال في أعراف فشل جميعا إنه خسة أو دناءة, ما يقال خسة, معصية معصية, لكن ما يقال إنه خسة, ما يقال إنه دناء, معصية ما فيها خسة ودناء. كان أحد الأشخاص مثلا يمشي مع زوجته, اعتدى عليها أحد الأشخاص بكلمة أو بشيء فما كان منه إلا أن قتله, ما يقال في أعراف البشر جميعا ولا في عرف الشرع إن هذا خسة أو دناء, معصية معصية لكن ما فيها خسة, لأنه إنسان ما استطاع أن يصبر على هذا فقتل. يقال فيها شجاعة, يقال فيها صرعة, يقال فيها جنون, ما يقال فيها خسة. أما إذا كان إنسان جالس مع إنسان آخر ومد يده إلى جيبه ما أخرج منه 100 دينار, أخرج منه 10 فلوس, هذا إضافة إلى أنه يضاف إلى أنه معصية خسة ودناءة, دناءة نفس عنده, ما عنده همة عالية في السرقة, حتى اللص في حرامي عنده همة عالية ما يقتنع إلا بسرقة البنوك, وفي حرامي يعني كلاهما عاصي لك هذا عنده يعني همة دنيئة يكتفي بسرقة رغيف خبز يأخذ له مثلا قطعة حلوى, يدخل الجمعية يأخذ كاسة شاي يسرقها, دنا ما هو بس عاصي ودني في معصيته. إذن الصغائر للمعاصي, في صغائر فيها خسة وفي صغائر لا خسة فيها. أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الصغائر التي فيها خسة, معصومون عن الصغائر التي فيها خسة, ما تتناسب مع عظمة النبوة. طيب المعاصي التي لا خسة فيها الصغائر, كأن يبدر من النبي خطيئة صغيرة من الصغائر, هل يقع منهم أو لا يقع منهم الصغائر التي لا خسة فيها؟ قال اختلف العلماء في هذا, فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جوازها ووقوعها منهم بعض المعاصي الصغائر, وحجتهم في هذا ظواهر القرآن الكريم, فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إلى آخر ما هنالك من الآية التي استدل بها على هذا الموضوع. وذهب جماعة من أهل التحقيق, ونستطيع أن نقول ذهب جمهور المتأخرين من العلماء إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائر كعصمتهم من الكبائر, وعلى رأس هذه الفئة الإمام ابن السبكي وأبوه إمام تقي السبكي وابن دقيق العيد والقاضي عياض والإمام النووي وجماهير المتأخرين, ذهبوا إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر كما أنهم معصومون عن الكبائر, حتى قال الإمام ابن السبكي رضي الله تعالى عنه في كتابه رفع الحاجب عن ابن الحاجب, وإني لأنزه كتابي عن أن أذكر فيه أن الأنبياء يعصون الله تعالى, ولولا أن ابن الحاجب قد تعرض لهذه المسألة لما تعرضت لها. ومستندهم في هذا أنه لو وقعت من الأنبياء معصية في أفعالهم يفعلون المعاصي, لكان معنى هذا أنه لا يجوز للناس أن يقتدوا بالأنبياء حتى نرى إذا فعل النبي فعلا لا ندري هل فعله على وجه الطاعة أم فعله على وجه المعصية, يجب علينا أن ننتظر الوحي, فإذا نزل الوحي وأقره تبعناه, وإذا نزل الوحي وقاله لقد عصيت ما تبعناه, ما سمعنا بهذا. ما رأينا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلغنا عن الأنبياء السابقين أن الناس كانوا ينتظرون نزول الوحي في فعل النبي حتى يروا هل عصى النبي في هذا الفعل أم أطاع، فإن أطاع تبعناه وإن عصى أعرضنا عنه. ما قال هذا أحد من الناس، بل وجب علينا أن نتبع الأنبياء صلوات الله عليهم في كل فعل فعلوا بمجرد فعلهم بهذا الفعل. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولأنه لو صح ذلك منهم أي المعصية لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم، ولا خلاف في الاقتداء بذلك، وإنما اختلاف العلماء هل ذلك أي الاقتداء على وجه الوجوب أو الندب أو الإباحة أو غير ذلك. وثانيا لو كنا نعتقد أن الأنبياء يعصون الله، نحن الآن لو رأينا عالما، ما أقول نبيا، رأينا عالما يعصي الله بالصغائر، هل تبقى لنا ثقة به؟ في كل العصور الإسلامية على كر العصور ومر الدهور وتوالي الأيام والأعوام في كل زمان ومكان نجد أن الناس جميعا ينكرون على العالم الهفوة، ينكرون على العالم الزلة، وربما لا تكون فيها معصية، فإذا ما ثبت لديهم أنه عصى فإنه يسقط من أعينهم وتذهب هيبته من قلوبهم ولا تبقى له مكانة عندهم. فكيف يجوز لنا أن نحاسب عالما على معصية صغيرة وبعد ذلك نذهب ونقول إن الأنبياء يعصون الله تعالى؟ إذا كان الأنبياء يعصون الله فماذا يفعل بقية البشر؟ إذا كان النبي يقع في المعصية متعمدا أو ساهيا، السهو مسألة بسيطة، إذا كان النبي يفعل المعصية فماذا يفعل بقية الناس؟ ماذا يفعل الناس جميعا؟ ولماذا ننكر على البشر أنهم يقعون في المعاصي؟ إذا كنا نجيز على الأنبياء أن يعصوا فنجز هذا على البشر جميعا ولا نحاسب أحدا على ما يبدر منه من معصية. فإذا ما رأينا عالما يعصي نقول له في رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا كان النبي يعصي إذا هذا العالم يعصي، ولكننا نحن نعتقد والذي ندين الله تعالى به أن الأنبياء جميعا معصومون عن المعاصي صغيرها وكبيرها، لأن هذا الذي يتناسب مع منصب النبوة ومكان الرسالة. أنا لا أقول هذا الكلام لأن يعني فلانا وفلانا من علماء المسلمين قد ذهب إليه، نعم أتشرف في أن أقلدهم وأن أحاكي أقوالهم، وإنما هي أيضا عقيدة ذاتية لي. إذا كان النبي يعصي، أنا ما أتصور أن نبي الله يعصي، ما أتصور أن النبي يقول له الله افعل كذا فيذهب ويفعل خلافه، والناس وأصحاب رسول الله وأصحابه جميعا ملتفون حوله يشاهدون عمله، وإلا لفقد الناس الثقة بالأنبياء من القديم. لو كان النبي يجوز عليه أن ينظر إلى النساء إلى المرأة ويعصي، ما كان أحد استطاع أن ما كانت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد أمن على النبي عليه الصلاة على النبي أي نبي كان في أهله، ما كان أمن عليه في ماله، ما كان يؤمن عليه في شيء لأنه قابل أن يقع في المعصية. ما حدث هذا في أنبياء الله جميعا، ما حدث هذا. وأما الظواهر التي استدلوا بها فلا يوجد فيها دليل على المعصية نهائيا. يستدلون بقصة موسى عليه السلام أنه قتل النفس، وهنا قال خطيئتي، خطيئة لا ننكر في أنها خطيئة، ولكن خطيئة ما يشرط أن تكون معصية، خطيئة لأن صورة الفعل صورة خطأ. موسى عليه السلام استغاثه رجل من شيعته على الذي من عدوه، موسى عليه السلام كان رجلا طويلا وقويا شديد البنية، أراد أن يدفع الرجل عن الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليهما. طب قتله موسى متعمدا، طب لو أنا فعل هذا لأن يقال إني عاصي؟ ما يقال إنه عاصي، إنسان ضرب إنسانا أو أراد أن يدفع إنسانا عن أذى يريد أن يلحقه بخصمه فما إيش له ذنب؟ هل يكون قد عصى؟ لو أردنا نحن أن نطبق على هذا، أردنا أن نطبق قواعد شرعنا، ما يسمى عاصية، سواء كان خطأ أم كان شبه عمد، ويقال إنه عصى فهو كذا، وموسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. نعم صورة العمل صورة معصية صورة قتل، ولكن هل حكم حكم القتل حكم المعصية؟ لا، ما يجوز لنا أن نقول إنه عصى إلا إذا كنا نريد أن نلبس الأنبياء تلبيس هكذا نفض عليهم أنهم يعصون، موضوع آخر هذا. إذا كان إنسان عنده هوى أو عنده شهوة يريد أن يقول إن النبي يعصي هكذا تحكما وتعنتا، موضوع آخر. أما إذا أردنا أن نطبق قواعد الشرع على هذا الفعل، هل عصى موسى؟ ما عصى موسى عليه السلام نهائيا. يونس عليه الصلاة والسلام فر من قومه بعد أن دعاهم، أبق إلى الفلك المشحون، وبعد ذلك تعرفون قصته، ألقي من السفينة فابتلعه الحوت فاستغفر ربه، ولولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، استغفر ربه وأناب وسبح وقذفه الحوت على الشاطئ، وخرج موسى عليه السلام ويونس عليه السلام ورجع إلى قومه. لماذا هرب يونس من قومه؟ هل يئس يونس من رحمة الله؟ ما يئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ليس كافرا. طب هل عصى الله؟ ما عصى الله، ذهب إلى قوم دعاهم صباح متى سرا وعلانية في كل وقت، فأبوا عليه أن يطيعوا. إذا كان اجتهاد يونس عليه السلام أن يذهب إلى قوم آخرين ويدعوهم، هل يكون قد عصى؟ ما عصى يونس عليه السلام، ما قال الله له لا يجوز لك أن تترك قومك وتذهب إلى قوم آخرين حتى نقول إنه عصى الله تعالى بخروجه من قومه. نبي دعا قومه فأبوا عليه فتركه، هل يقال إنه عصى؟ ما يقال إنه عصى. وإن كان في علم الله تعالى أنه يجب عليه أن يصبر على قومه أكثر مما صبر حتى يكون من أولي العزم من الرسل، ما كان من أولي العزم من الرسل، ما يقال إنه عصى. آدم عليه السلام أكل من الشجرة، هل أكل من الشجرة وهو ذاكر وهو يريد معصية الله؟ الله تعالى يقول في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ما كان عنده عزم على الأكل من الشجرة على بعض التفسيرات، وأيا كان نسي. هل الناس مؤاخذ؟ هل الناس معاقب؟ ما يعاقب الناس ولا يؤاخذ، لا في شرعنا ولا في الشرائع السابقة، نسيان، ما يؤاخذ على هذا، ما يسمى عاصيا. وعلى الأقل في شريعتنا ما يسمى عاصيا، نحن نتكلم الآن على ما في شرعنا، الناس ما ليس عاصيا ولا آثما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إذن لماذا قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ نعم، إن الله تعالى سمى فعله معصية لأن صورته صورة المعصية، كما قال الله تعالى الله يستهزئ بهم. هل الله تعالى مستهزئ؟ نحق إن الله يستهزئ، الاستهزاء صفة خسة وليس صفة كمال، ما قالوا إن الله يستهزئ. ومر معنا في الحديث السابق قال أتهزأ بي وأنت الملك، الآن بالدروس السابقة قرأنا، وأوله العلماء ويمكرون ويمكر الله، ما قال واحد من العلماء إن الله مكار، ما سمعنا بأن من أوصاف الله تعالى أنه مكار، ولكن الله تعالى سمى فعله باسم أفعالهم، لما كان الفعل العقاب من نوع العمل سمى الله تعالى عقابه إياهم باسم أفعالهم التي فعلوها، وكذلك لما كانت صورة الفعل الذي فعله آدم عليه السلام، لما كانت صورة الفعل صورة معصية سماه الله تعالى معصية بناء على الصورة، اسم هذا الفعل ظاهرة معصية ولكن حقيقته ليست معصية. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه كتلك، هل الله يفعل السيئ؟ هل يفعل الله السيئة؟ هل في واحد من المسلمين يعتقد أن الله يفعل السيء؟ ما قال هذا واحد من الموحدين. ما يفعل الله السيء؟ فكيف يقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ قال لما كان الإحراق بالنار يوم القيامة، لما كان الإحراق بالنار صورة السيء، صورة واحد يحرق واحد، هذا حسن ولا سيء؟ صورته صورة السيء، سمى الله تعالى الفعل باسم الصورة، باسم الصورة. أبدا، لو أن إنسانا قتل فاقتصصنا منه قصاص يكون سيء؟ ما حد قال إنه سيء، هذا ذروة العدل في الحياة، ولكن الله تعالى سماه سيء، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه أسماء لشكل الفعل ولصورته. واحد سرق قطعنا يده أخذنا عليه الحد، هذا ليس سيء، هذا عدل، وإن كانت صورة صورة سيء. لو رأى إنسان من بعيد ولم يعلم الحقيقة يقول هذا فلان يعمل السيء لأنه يقطع يد ويقطع العناق، لكن حينما يسأل يقول لماذا قطع العنق، ويقال له قطعنا عنق فلان قصاصا، يقول أيضا أنا الصورة صورة السيء فأنا ظننته سيئا ولكنه في الحقيقة عدل. ومن ذلك قول الشاعر عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ما أحد في الدنيا يجهل يسخر بالجهل، ولكنه يقول إذا فعل فعلا جهلا عاملناه بفعل من نوع فعله يسميه الناس جهلا، ولكنه في الحقيقة هو عدل وإنصاف. أحلامنا تزن الجبال رزانة كما يقول فرزق، ويفوق جاهلنا فعال الجهل ويسخر بهذا. لا، ولكن لو أن الناس جاهلوا عليه يوجد عنده من يجهل عليهم بأكثر من جهلهم. هذا الذي نقوله ونعتقده وندين الله تعالى به، مع أننا نعلم بأن أكثر العلماء ذهب إلى خلاف هذا من المتقدمين، ولكل مجتهد نصيب والله أعلم. نحن ما نريد بهذا إلا دفع مثل هذه الشبه عن منصب النبوة، لأننا نرى أن منصب النبوة يجب أن يصان، أما يمكن أن يكون سببا لنفرة الناس عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فإذا ذهب غيرنا إلى غير هذا المذهب فله أن يذهب إليه، فلا نحن ننكر عليه ولا هو ينكر علينا، ولكل مجتهد نصيب والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد بسطنا القول في هذا الباب في كتابنا الشفاء. من أراد منكم أن يتوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض، وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية. قال: ولا يولنك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة، يعني أن الأنبياء معصومون عن المعاصي. قال: وإن كان كلامنا هذا موافق لكلام الخوارج ما يهمنا هذا، لأن دليلنا غير الدليل الذي استدل به الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون أن فاعل الصغائر كافر، ولذلك برأوا الأنبياء من الصغائر. نحن ما نعتقد أن صاحب الصغائر كافر، ولكننا نبرئ الأنبياء من الصغائر تنزيها لمنصب النبوة عن أن يكون عن أن نصدر من النبي ما نستقبحه ونستهجنه على صغار علماء الأمة أو على أي إنسان من أبناء الأمة. نعم، قال: إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير للصغائر، ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا المذهب. قال القاضي عياض: وانظر هذه الخطايا التي ذكرت للأنبياء من أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة ناسيا، هذه نسوا نسيان ما في عليه عقاب، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إيش في هذه؟ والله تعالى نهانا معصية. قال الله تعالى: من دعا على قوم بالهلاك إذا فعلوا معه ما فعلوا يكون معصية؟ ليس معصية، وإن كان الله تعالى يريد من نبيه أن يكون أكثر تريثا وصبرا. وقتل موسى صلى الله عليه وسلم لكافر لم يؤمر بقتله، ومدافعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالكفار بقول عرض به، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، ما كذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. نعم، قال بقول عرض به هو فيه من وجه صادق، قال وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، في حق الناس ليست بذنوب، فكيف بحق الأنبياء من باب أولى ليست بذنوب. طيب لماذا قال الأنبياء، يقول الأنبياء يوم القيامة نفسي نفسي ويذكر كل واحد منهم خطيئته؟ قال لكونهم أشفقوا منها إذ لم تكن عن أمر الله تعالى، وعتب على بعضهم فيها بقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى. الإنسان يحاسب، ما أقول يعاقب، على قدر منزلته. ولذلك قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاقة على النفس من وقع الحسام المهندي. لو أن إنسانا غريبا ظلمك وقريب ظلمك تتأثر من ظلم القريب أكثر من تأثرك من ظلم البعيد، طبيعة النفس الإنسانية. لأن كل القريب الذي يتوقع منه خير ما يتوقع منه الشر، فإذا ما بادرك بالشر كانت إساءته في نفسك أكبر. إذا أساء إليك اثنان، أحدهما كنت قد أحسنت إليه والآخر لم تحسن إليه، أي الرجلين تكون إساءته أعظم وقعا في النفس؟ الذي أحسنت إليه تكون إساءته أكبر وقعا من إساءة الآخر في نفسك. طبيعة، هذه حقيقة في الحياة، طبيعة. لو أن طفلا صغيرا دخل على ملك من الملوك، قرع الباب برجله ودخل، الملك يضحك ويعطيه جائزة، يعطيه سكرة، يعطيه فلوس، يعطيه شيء لعبة يلعب بها. فلو أن رجلا كبيرا دخل عليه وقرع الباب برجله ودخل ربما يقتله، لأن كل إنسان يحاسب بقدر منزلته. ولذلك قال الصالحون حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. ربما واحد من المقربين يعمل عملا فيثاب عليه، لو فعله إنسان آخر لعوقب. لو أن إنسانا من أقرب الناس للملك جلس بحضرة الملك ومد رجله يعتبر إهانة عظيمة، بينما لو فعلها إنسان آخر من العامة ما يلقي لها الملك بالا أبدا، مع هذا مدت رجل وهذه مدت رجل. حسنات الأبرار سيئات المقربين، ربما يكون الفعل بالنسبة لإنسان كبيرا يشفق منه، خطيئة صغيرة تودي برأس الرجل القريب من الملك مثلا، ولكن نفس الخطيئة اللي يعملها إنسان في الخارج ما يعاقب عليها. وزير من الوزراء يشتم الملك يقتل ثاني يوم مثلا، والناس في الشارع ربما يشتموا صباح مساء والملك يضحك ما يهمه. حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولذلك النبي عندما يبدر منه عمل ظاهر هذا العمل المعصية يشفق منه ويخاف، وخوف الإنسان بقدر منزلته بقدر معرفته من الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. هو يعلم من الله ما لا نعلم، مكانة الله في نفس محمد صلى الله عليه وسلم ليست كمكانته في نفوسنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه لشدة معرفته بالله، ويحاسب نفسه على اللحظة يضيعها في غير ذكر أو في غير طاعة مثلا في مباح، بينما نحن نفعل المباحات صباح مساء. ولو رآنا أيا كان، حتى لو رآنا الأنبياء ما يعنفوننا ولا ينكرون علينا، لأن مكاننا من الله ليس كمكان الأنبياء. ولذلك داود عليه السلام خر رافعا وأناب، ما عصى داود عليه السلام، تسرع في الحكم أمام الخصمين اللذين أتياك، والتسرع في الحكم ما هو معصية، حكم في الظاهر، قال لا كان أفضل أن يتريث. كونه أخطأ في الحكم في الظاهر ما عصى، إنما فعل فعلا يفعله كل الناس، لكن كونه نبي وكونه يعرف مكانه من الله ويعرف الله تعالى حق المعرفة أشفق من فعله هذا وبكى عليه طويلا. من أجل هذا يشفق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوم القيامة من أن يذهبوا للشفاعة، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، يذهبون إلى آدم فيقول هذا، ويذهبون إلى نوح فيقول هذا، ويذهبون إلى إبراهيم فيقول هذا، ويذهبون إلى موسى فيقول هذا، ويذهبون إلى عيسى فيقولون هذا الكلام. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: لماذا يقولون هذا الكلام؟ بغض النظر عن الخطيئة، هي معصية أو غير معصية، هذا موضوع آخر. لماذا يقولون هذا الكلام؟ أليس إبراهيم خليلا لله؟ أليس نوح من أولي العزم من الرسل؟ أليس موسى كريم الله؟ أليس عيسى من روح الله؟ لماذا لا يشفعون؟ لماذا لا يبادرون بالشفاعة للناس في ذلك الموقف الرهيب العظيم؟ وهذه الشفاعة الكبرى التي